الثلثي الاكثر هل يجوز ولا يجوز؟ هنا كاين ادله متنازع فيها وتجرب كل واحد يستدل بها المسألة. ففيه ايضا نفس الخلاف، هل يجوز الاستثناء الاكثر؟ عفوا، هل يجوز الاستثناء الاكثر ولا يجوز الاستثناء الاكثر؟ الجمهور انه يجوز الاستثناء الاكثر. وهنا يقول ايضا العرب لا تعرف هذا الاستثناء الاكثر، بعضهم لا تقول عندي عشرة الا واحد، من اول مرة قل عندي
الا تسعة.
عفوا، عندي عشرة الا تسعة، من اول مرة قل عندي واحد. فاذا هذا الاستثناء الاكثر لا يصح، ولكن الصحيح انه يجوز، يجوز الاستثناء الاكثر. هنا سيتنازعوا في واحد الايه في القران، سيقول الله تعالى قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هذه الايه الاولى استثناء الاخر. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هنا استثناء الاكثر، اتبع الشيطان أكثر منا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقليل من عبادي يشكرون. فأكثر الناس لا يؤمنون. إذن
أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين.
أيوة، ما أكثر الناس ولو حرصت، وإن تطع أكثر من في الأرض يدلك هذا، معناه أن الأكثرية ضالة. إذن إذا كانت الأكثرية ضالة، فهذا السنان الأقل أو السنان الأكثر؟
أكثر.
السنان الأكثر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذه الآية يستدل بها من القائلون بجواز استثناء الأكثر. نفات الجواز كيف تجاوب؟ بعضهم تقول استثناء الأكثر إذا كان باللفظ هو الممنوع. هل كنت تقول عندي عشرة إلا تسعة؟ إذا كان من نفس العدد، إذا كان بلفظ آخر يفيد ذلك ولكنه ليس صريحا في العدد، هذا تقوله بجيد، وهذا من هذا القبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالمستثنى مش هو بلفظ المستثنى منه، مش بلفظ المستثنى منه. هذا جواب. الجواب الآخر تقول أن في قوله تعالى إن عبادي، هذه هي إضافة شريفية، عبادي الأسخياء ليس لك عالم سلطان، وفي الحالة هذه عندي يكون استثناء منقطع، مش عندي يكون
عبادي
مدير الانتقام. ايه وعطاو الطائر ديال هما بعض الناس تيقول لك ان الإضافة هنا تفيد الشريف، ولكن انها إضافة المؤمنين، المقصود منها المؤمنون، ولكن هذا يرده واحد الآية في القرآن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا لا أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم أضل السبيل الأول ديالها، أنتم أضللتم عبادي ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولون أنتم أضللتم عبادي فهم ضلون، وأضافهم إلى والآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي. فهذه الإضافة ليست إضافة شريف، ولكنها إضافة تمليك، تمن إضافة تمليك أو إضافة عبودية، أنهم يملكون الله عز وجل. فإذا تشمل هذه الإضافة المؤمن وغير المؤمن، أو التقي وغير التقي. فإذا قلنا أنها خاصة بأصفياء الله تعالى عز وجل، فإن عباد الأصفياء ليس لك عليهم سلطان، هذه نخرجوا من السن المتصل إلى السن المنقطع، والأصل هو
الاتصال
والانقطاع خلاف الأصل، لا يحمل عليه كلام الله تعالى إلا عند الضرورة. كما أنه إذن ثم بعضهم يقول لك أن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لفظة عبادي تشمل جميع عباد الله تعالى من آدمين وغير الآدمين. ملائكة كل ملائكة أضعاف الإنسان. فإذا ضالون هم من الإنسان. وإذا قرن هذا العدد الضال من الإنسان إلى الملائكة الذين شملهم أول الكلام فهو قليل.
يكون من الإنسان والجن. يكون من الإنسان والجن.
إيه وبعد ذلك الملائكة الملائكة سوء. أكثر ما يعلم ربك إلا هو. وفي الحديث أنه في بيت المعمور يزور 70,000 كل يوم لا يعودون. 70,000 كل يوم لا يعودون. هذا غير اللي يزوروا بيت والآخرين اللي في جهات أخرى يعلمون. على كل حال هذه مناقشات يردها أن الحوار في الآية منصب إلى بني آدم. لأنه هو قال الشيطان قال بما وثني لا أزين لهم في الأرض ولا غوينهم أجمعين. شكونوا مع وشي جميع الخلق لا بني آدم. العداء بين الإنسان وبين الشيطان فهو أقسم أن يغوي بني آدم. فلهذا الله تعالى يقول إن عبادي من بني آدم. الحديث عن بني آدم. وحينئذ إذا كان الحديث عن بني آدم خصوصا فالضالون أكثر من غير الضالين. قيل والأكثر هذا هو الذي أشر له المؤلف بقوله قيل ولا الأكثر. قيل والأكثر وقيل
والمساوي
المساوي. هذا القسم الثالث وهو استثناء المساوي هل يجوز ولا يجوز.
المانع الذين منعوا بأكثر
هو هذا اللي تقول ما
لا باش كيجاوب على هذه الايه الجواب الاول
دابا اللي تيس
اللي كي الجمهور يجيزوا
الاكثر تيقول لك هذا السنه الاكثر هذا السنه الاقل كيقول عبادي انا عبادي تيشمل الملائكه والانس والجن
هذا الجواب الاول
شنو
كاينش هذا الجواب الاول
ما عرفتش ما عرفتش
إذا كان استثناء بالألفاظ
باللفظ هذه
إيه
إذا كان استثناء
ما تقول قد حق الكلام يجرى بعضه بعضا ما عندي شيء ما عرفش شيء إذا مرة أخرى هذا الكلام آخر مساوي هل يجوز استثناء مساوي أو يجوز استثناء مساوي نفس الخلاف أيضا في الخلاف الأكثر الذين أجازوا الأكثر أجازوا المساوي من بابين أو لا أحرى والذين منعوا الأكثر فيهم من أجاز المساوي وفيهم من بقي على موقفه أنه لا يجوز الاستثناء الأقل وسيقول أنه لا يجوز استثناء المساوي عندي 10 إلا 5 لا يصح وإنما تقول عندي 5 ولا يجوز أن تقول عندي 10 إلا 5 الذين يثبتون استثناء المساوي يستدلوا بآية قوله تعالى يا أيها المزملون قم الليل إلا قليلا نصفه إذا جعلنا نصفه بدلا من قليل إلا قليلا نصفه فحينئذ في هذه الحالة هذه يكون استثناء
مساوي
ولكن هذا يرد عليه أن النصف لا يسمى قليلا أن النصف لا يسمى قليلا هؤلاء لا يعرفون لا يعرفون نصفه بدلا يعني فعل لفعل اخر قم لنا الا قليلا او قم نصفه لان النصف لا يسمى قليلا وحينئذ لا يصح يدعو بدلا منه هذا ايضا معنى قوله قيل ولا الاكثر وقيل المساوي وقيل إن كان العدد صريحا هذا هو القول الذي سألت عنه وهؤلاء يفرقون بين العدد الصريح لا يجوز أن يكون مساويا ولا أكثر وإذا كان غير مساوي غير صريح فيجوز إذا كان غير صريح السر في هذه التفرقة كما قلنا سابقا أن الاستثناء سيقولون الاستثناء هو استدراك ما فاتك من من الكلام، بمعنى أن يقولون الاستثناء عادة شذوذ، معنى المتكلم يعمم الحكم ثم يغيب عنه واحد الفرد أو جوج فيتذكر ويستثني ذلك، أو قبل أن ينطق الكلام يكون الحكم يشمل الأكثر ولا يشمل البعض فيأتي بالاستثناء. يقول أن الاستثناء لا يزيل اسم المستثنى منه، لما تقول قام القوم، القوم عبارة عن جميع الأفراد إلى ما قمش واحد أو ثلاثة، ما تيضعش دلالة القوم، تبقى المعنى ديال العموم تبقى موجود، ولكن إذا كان أكثر الناس لم يفعلوا ذلك الفعل تصبح القوم مستعمل في الأقل، لما تنقل قام القوم إلا فلان وفلان وتستثني أكثر مما بقي تصبح لفظة القوم عبارة استعملت في غير معناها، تصبح اللفظ يفيد العموم ولكن ابقنا منه القليل، على عكس القاعدة ديال الاستثناء. القاعدة ديال الاستثناء أن سيكون الحكم للعموم والمستثناء هو القليل. أما غادي نقلبوا الوضعية ويصبح الحكم للأكثر بالخروج والباقي هو القليل اليسير، فهذا غير متعاهد، غير معهود في الكلام في خطاب الناس. الناس لما تيجوا يتكلموا فيما بينهم هنا لما تيكون الحكم للأكثرية تنخرج الأقلية، ولكن الحكم معكوس خصنا نعكس الجملة. لما غادي نقولوا مثلا عندي 10 إلا 9 نقولوا عندي
واحد.
لا، إلا جينا للاستثناء، إلا جينا للاستثناء ممكنناش نقولوا عندي 1 إلا 9 صح، ولهذا غادي يكون الكلام هنا غير مفهوم غير واضح. لهذا تقول هؤلاء إذا كان العدد صريحا لا يجوز الاستثناء الأكثر ولا المساوي، أما إذا كان العدد غير صريح فيجوز الاستثناء الأكثر والمساوي، لأنه كما قلنا سابقا عن الحنفية الاستثناء هو صناعة لفظية، معناه تم نرى فيه القواعد اللغوية، إذا قبلته اللغة مرحبا به، إذا قلت أعطي من في الدار إلا الأغنياء، أو أكرم كل من لقيته إلا بني فلان، إذا كان بني فلان هم الأكثر ليس هناك إلا هم. هنا من حيث اللغة كلامه جيد ليس فيه عيب لغوي نهائيا، إذن مقبول، رغم أن المستثنى هو أكثر من المستثنى. تقول أعطي بيتي من الدراهم، أعطي كل مالي إلا كذا وكذا وكذا، أعطيه كل مالي إلا كذا وكذا، واستثنيت أكثر ما تملك، خليت له غير شوية، أوصله بجميع ماله إلا كذا وكذا وكذا وكذا، أو باعه جميع أملاكه إلا كذا وكذا وكذا، واستثنى ولم يبقى إلا يسير. هذا من حيث اللغة، من حيث كلام مستقيم غير مستقيم
مستقيم،
إذن هذا مقبول وصحيح، وإن كان في النهاية غادي يبقى لنا اليسير، فهو ما دام مقبولا لغة ونحوا فهو استثناء صحيح. أما إذا كان العدد صريحا فهذا فيه شبه تناقض، أعطيه 10 إلا 9 أو أعطيه 10 إلا 8 أو إلا 5، هذا غير صحيح من ناحية اللغة، ولهذا لا يجوز هذا الاستثناء عند هؤلاء. هذا إذا ما نقوله، وقيل إن كان العدد
صريحا
وقيل
لا يستثنى،
وقيل لا يستثنى من
العدد
صحيح.
صحيح.
وانكم لا
كان نجم
لأن بعض الأمور طبيعته ببعض حال نعم. تنقلوا حتى لا يحسن القطعة هنا
نعم
لا يجوز استثناء فيها العدد لا يرون أن العدد كما كنا تنقل سابقا العدد صريح معنى أن العرب وضعت الأعداد للتعبير عن الوحدات من صفر إلى ما لنا إلى ما عرف أو العرب من العدد. إذن عندما تريد معدودا ما أعبر بما يفيد ذلك المعدود. إذا أردت سبعة قل سبعة ولا تقول عشرة إلا سبعة. وإذا كنت تريد الإخبار عن خمسة قل خمسة ولا تقول خمسة هي عشرة إلا خمسة. لبسنا من العدد نهائيا. هذا رأي هؤلاء يرون أن العدد لا يجوز دخول الاستثناء فيه أبدا لأنه في إمكان المتكلم أن يعبر عن كل ما يريد التعبير عنه. هو حل أن الصرف وجود من سبن الشيء الورقة المشتركة الوحدة نعطي وديره. إذن هذا في العدد الذين ينفون الاستثناء في العدد النهائي. الآخرون يقولوا العدد حل هذا الشيء إذا وجدت في اللغة ما يفيد معناك ما تريده في السبب. ولهذا لا يجوز استثناء العقود استثناء العقود بمعنى لا يجوز لك أن تقول عندي عشرة عندي عشرة إلا واحدا سنة هذا مش تفسر العقد. تفسر العقد هو الوحدة من العشرة معنى واحد يعتبر عقدا بالنسبة إلى عشرة وعشرة عقد بالنسبة إلى المئة والمئة عقد بالنسبة إلى الألف والعرب لا تعرف أكثر من ألف لا لا هذا هذه القصة ديال الفاتح كان أحد المسلمين كان الحارة في أيام الجاهلية فرأى رأسا أعجبته فلما صلح لما فتح المسلمون الحراء النبي صلى الله عليه وسلم كان سأله أن يعطيه تلك الورقة فبشره بفتح الحراء وأعطاه تلك المرأة. لما فتحت كان من شروط الفسح أن تسلم تلك المرأة أمة لجيش المسلمين ليأخذها من أعطاها له الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح الحيرة فوجدها شاخة وأراد أهلها أن يفدوها منه قالوا اطلب ما شئت فلم يستحضر أكثر من ألف قال ما تكلم ما أعرفش تكره ديالها ما كان شيخ القرآن لا زعلها ما لما قيل له خلي ما تنعرفش أكثر من ألف ولهذا ما عندناش إحنا في اللغة العربية أكثر من الألف كان ألف تضاعف عشرة آلاف أو عشرين آلاف بهذا الشكل أو مئة ألف ما عندناش هذا العدد اللي المقصود هذا ترتب اللي عندهم يقولوا إذا كان اللفظ ألف يستثنى منه المئة أقل من المئة تقولوا ألف إلا خمسين ولا تقول ألف إلا مئة مئة تقول مئة إلا خمسة ولا تقول مئة
إلا عشرة
وقل عشرة إلا نصف ولا تقول عشرة إلا واحد. فإذا كل عدد لا يستثنى منه الوحدة دياله الأساسية دياله العشرة قد قيلها هي الوحدة الصحيحة. إذن العشرة يمكن لك تستثني منها الكسور تقول عشرة إلا نصف العشرة إلا ثلث إلا ربع ولا تقول عشرة إلا واحدا ولكن قل تسعة. المئة نفس الشيء تقول مئة إلا ثلاثة ولا تقول مئة إلا عشرة ولكن قل تسعون هكذا. لهذا هذا ما نقول إيه ولا يستثنى من العدد عقدون صحيح. هذا القول الذي يرى أنه لا يجوز الصناعة صحيح من العدد سيورد عليه قوله تعالى
فلبث
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هذا سيقول أيضا خمس سنين بالنسبة إلى الفي ليست عقدا ولكنها كسرة حال النسب بالنسبة إلى عشرة هذا جواب أول بالنسبة للذين يقولون إنه لا يجوز لاستثناء من العدد صفة نهائية سيورد عليهم أيضا نفس الآية الآية ترد على قولين ولكن أنتم ما شفتوا بالنسبة للقول الأول أما بالنسبة للذين يمنعون الاستثناء في العدد نهائيا كيف أجاب على هذه الآية؟ قالوا إن المقصود بقوله تعالى خلف لنا زمنا طويلا كأنه قال لبث فيهم مدة طويلة جدا وليس المقصود هنا هذا العدد بعينه لا ألف ناقص 50 ولا 950 ولكنه حد الجملة لبث فيهم ألف سنة إلى 50 عبارة عن مدة طويلة هذا تفسير المدة الطويلة هل هي تفسير للمستثنى والمستثنى منه أو للمستثنى منه دون المستثنى هنا احتمالان كاين اللي تقول المعنى ديال الآية لبث فيهم ألف سنة مدة طويلة ما نفي الاستثناء نهائيا الاستثناء فإذا على هذا قد يكون مدة طويلة تفسير للمستثنى والمستثنى منه وعدد الاستثناء عبارة عن والآخر تقول لا لبث فيهم ألف سنة عبارة عن مدة طويلة ولكن عاد يجينا إلا 50 قد يكون استثناء معلوم من استثناء معلوم من وربما يستغرقه فلا يصح لهذا صحيح هؤلاء يقولوا ليش اضطروا لهذا المعنى يقولوا لو أراد الله تعالى أنه لبث ألف سنة لو كان مراد الله تعالى أنه لبث ألف سنة لكانت ألف سنة وهذا ينظروا لما قلنا سابقا أن العام حكم على كل فرد فرد مطابقة معناه إذا أخبر الله تعالى بأنه لبث فيهم ألف سنة فقد لبث ألف سنة ما يصح يقول بعده فأنا أنه أخبر بألف سنة فلابد أن تكون ألف سنة قد لبثها كلها وحينئذ لا يصح الاستثناء في قوله إلا خمسين وهذا نفس الإشكال اللي كنا نناقشه وهو أن أول الكلام
يفيد
الإثبات وما بعده يفيد النفي ففي
تناقض
هذا إذا ما نقوله وقيل لا يستثنى من عدده
وقيل لا مطلقا
لا مطلقا
كلام إذا كان في النفي وما في معنى النفي الصفة الإنكارية وكذلك النهي هذا سيقول المؤلف الاستثناء من النفي إثبات بمعنى أن المستثنى منه محكوم له بضد ونقيض حكم السابق فإذا قيل لم يقم أحد إلا زيد هنا أول كلام نفي القيامة عن كل أحد وآخره إثبات
القيامة من زيد
هذا معنى الاستثناء من النفي إثبات فإذا ما بعد إلا مخالف للنقل الحكم وما حكمان تقول إنه إثبات الاستثناء من النفي إثبات الحكم معنى حكم بالثبوت مش ثبوت لا إحكام هو حكم بثبوت ما بعد إلا هذا والعكس بالنسبة للكلام الموجب إذا قلت قام القوم إلا زيدا فزيد
لم يقوم
وزيدون لم يقوموا إذن هذا ما نقول إيه استثناء من النفي إثبات والعكس خلافا لأبي حنيفة فيه ما أبي أحدهم هذا الخلاف شنو الأساس ديالو على أي شيء بني هو أنه عندهم قاعدة يقولون استثناء إخراج. نحن سبقنا أن استثناء
إخراج
إخراج بالله دخل، ولكن هذا الإخراج من أين؟ هل هو إخراج من الحق أو إخراج من النسبة؟ إحنا تنعرفوا النسبة هي العلاقة بين بين المبتدا والخبر أو بين الفعل والفاعل. لما تنقلوا قام زيد النسبة الشكلية هي ثبوت القيام لزيد، والحكم شكون هو؟ هو إيقاع هذه النسبة، أي الإخبار بأنها واقعة. الحكم هو إيقاع النسبة، النسبة راه موجودة قبل أن يعني يحكم بها المتكلم، ولكن المتكلم شنو تقرر وجود هذه النسبة؟ لهذا كاين ثبوت القيام لزيد وإثبات القيام لزيد. ولهذا لما تنعرفوا احنا الحكم كيف تقولوا؟ تقولوا الحكم هو إثبات أمر الله. إذا احنا قام القوم إلا زيدا، إثبات القيام للقوم هذا هو الحكم، وثبوته هذه هي النسبة. وهذا هو الفرق بين الفعل المتعدي والفعل المتواضع ديالو. تقول أثبته فثبت، أو خالب الأرض فانقلبت، وكسر الزجاج فانكسر. إذن كسر هو الفعل ديال الفاعل، وهذاك الضرب على القلب، والقلب هو عملية الحرق. والحالة التي يصبح عليها الزجاج بعد ضربه والأرض بعد مرور المحراب، هذا هو الأثر، هذا هو الذي تقول هنا انقلاب وانكسار وثبوت وإثبات. فإذا الإثبات هو فعل الفاعل، والثبوت والأثر الناتج عن الفعل. هذا بالنسبة للإثبات والثبوت، هذا مسألة معنوية ربما تصعب التصور ديالها، ولكن هذه الأمثلة الحسية سهل عليكم الفرق بين النسبة وبين الحكم بالنسبة. لأن آخر الفعل متعدي والآخر مطاوع ديالها، فعل فانفعل أو علم فتعلم، علمه هذه العملية التي يقوم بها المعلم. فإذا ترسخ المعلومة في ذهن المتعلم يقال تعلم، طبعا معنى أنه قبل الفعل، أن ذلك الفعل أحدث أثرا. إذن لما تنقل قام القوم هنا ثبوت القيام للقوم، هذا هو نسبة النسبة الكلامية، والحكم بها هذا إيقاعها. لما تنقل إلا زيدا منين سيقع الاستثناء؟ واش سيقع الاستثناء من الحكم أو من المحكوم به وهو الخيار؟ الجمهور مالكية والشافعية ومن وفقهم في الباب سيقولوا الاستثناء واقع من المحكوم به وهو الخيار. أم الخوف إلا زيدا لم يقم، إذا قد يكون النتيجة أنه نفي عنه القيام، نفي عنه القيام، فهو إذن استثناء من القيام أي النسبة. الحنفية يقول له هو استثناء من الحكم بالقيام. لما يقول المتكلم قام القوم حكم بقيام القوم، أي أخبر أنهم قاموا، أنهم فعلوا بالقيام. فإذا هنا حكم المتكلم، تقول الحنفية المتكلم يستثني من حكمه ويحكم بقيام القوم إلا زيدا فلا يحكم بقيامهم. إذن إذا كان استثناء من القيام هذه يكون نتيجة عدم القيام، وإذا كان استثناء من الحكم القيام النتيجة عدم الحكم. وعدم الحكم بالقيام لا يقتضي الحكم بالقيام أو بعدمه، مسكوت عنه، تكون مسكوت عنه. إذن من هنا جاء الخلاف، وهو هل الاستثناء من الحق أو الاستثناء من المحكوم به. فالذين يرون أن الاستثناء من المحكوم به يقولون الاستثناء مننا في إثبات، والعكس. والذين يرون أن الاستثناء من الحق يقولون إن المسكوت عن المحكوم المستثناء مسكوت عنه غير محكوم عليه، لا بالقيام ولا بعدمه. هذا من ناحية اللفظية، من ناحية الدلالة الكلامية. ولكن الحنفية يقولوا قام القوم إلا زيدا، زيد ينفون عنه القيام، ولكن بقاعدة أخرى وهو الأصل في الأشياء العدم، أصله عدم الحكم. فإذا الجمهور يقولون الحكم مأخذ من النص قام القوم إلا زيدا، هذا كلام يفيد حكمين، ثبوت القيام لزيد ونفيه ثبوت القيام للقوم ونفيه عادي، فهما مدلولان لكلام واحد. الحنفية يقول هو هذا الكلام إنما يفيد ثبوت القيام للقوم فقط، قام القوم الذين ليس زيد منهم. وعلى هذا الوجه واللي كنا تنقله سابقا أن إلا في هذا المقام لا تفيد الاستثناء ولا إخراج، وهذا تقول مذهب للكوفيين حسن وأبو حنيفة من الكوفة تعثر بالمذهب الكوفي في هذا الباب، وأن إلا لا إخراج فيها، وأن معنى قام القوم إلا زيدا أي قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، القوم الذين ليس زيد منهم قاموا، أما زيد مسكوت عنه غير متحدث عنه لا بالقيام ولا بعدم القيام. هذا إذن مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. الجمهور يقول أن المفهوم من اللغة هو هذا، أنها تفيد حكمين، وأن هذا هو الذين فهموا من العرف. أي واحد سمع هذا الكلام قام القوم إلا زيدا، ويتبادر الذين هي الحكمان معا، أن هؤلاء قاموا وهذا لم يفهم، فهو يفهمه عرفا، والأصل عدم النقل. تقول إذا كان العرف هو هذا والحنفية يوافقون على هذا، أنا تقول أنه من خلال العرف استفيد الإثبات في قوله لا إله إلا الله. معنى الحنفي لما قالوا المستثنى مسكوت عنه شنع عليهم، يقولون احنا اذا لم شينا في هذه النظريه ان المستثنى مسكوت عنه، اذا هذا يصبح لا اله الا الله لا تفيد ثبوت الألوهية لله عز وجل، لان معنى ما لم يقم احد الا زيد، نفي القيام عن غير زيد، وزيد سكوت عنه. إذن أنا نفي الألوهية عن غير الله تعالى وثبوت الله عنه عز وجل سكوت عنه، سكوت عنه. إذن هذا مناف لما جاء به الشرع، الشرع فرض على الناس أن يقولوا هذه الكلمة للاعتراف بألوهية الله وحدانيته. إذن هذا لا إله إلا الله وكلمة الشهادة في العرف تفيد هذا المعنى، ولهذا فرض الشرع كلامها للدخول بالإسلام، في يكون اعتراف لله عز وجل بالألوهية كل وحدانية. وهم يقولوا هذا المعنى مستفاد من الشرع، أي دلالة هذا الجملة على وحدانية الله عز وجل إنما أخذ من الشرع وليس من اللغة، اللغة لا تفيد هذا المعنى، ولكن الشرع جاء بهذا الكلمة ديال الشهادة للدلالة على نفي الألوهية عن غير الله تعالى وإثباتها لله عز وجل، فهذا معنى شرعي، معنى أنه كي نقل من اللغة للعرف الشرعي. حين تقولوا أن اللغة لا تفيد هذا المعنى، ولكن من حيث الشرع لما فرض الشرع واعتبر هذا المعنى أصبح معنى شرعيا، فهو منقول من اللغة إلى العرف الشرعي. لما تقولوا أنه منقول إلى العرف الشرعي ترد عليه من جهتين. يقولون أولا أن الإسلام أول ما جاء بهذه الكلمة، معنى أول ما فرض على أهله فرض أن يقولوا لا إله إلا الله. والعرف الشرعي هو عبارة عن شيء تقرر مع الطول، لأن العرف معناه هو انتشار شيء وتداوله حتى يصبح مفهوما عند الناس، إما عند العموم إما عند طبقة مخصصة على حسب العرف العام والعرف
خاص.
إذن هذا العرف الشرعي يقتضي زمنا طويلا لتداول هذه الكلمة حتى تفيد هذا المعنى، بينما الشرع أول ما بدأ به. وأن العرب العربي الذي لم يخالط المجتمع الإسلامي كان يتم البادية الذي لا معرفة له لا بالرسول ولا بالشرعي، فعندما يسمع هذه الكلمة يفهم معناها، ولهذا عارضوا وأنكروا وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا أن هذه الكلمة تجرد آلهتهم من الألوهية وتخص الله عز وجل بهم. فإذا هذا مفهوم من اللغة مش من اللغة، مفهوم من اللغة، اللغة هي التي تفيده، اللغة هي التي تفيد هذا المعنى. إذن وقولهم إنه مفهوم بالنقل، نقول إحنا الأصل عدمه
النقل،
الأصل عدمه النقل، هذا من جهة. من جهة ثانية تجينا لسنة المفرغة، لم يقم إلا زيد أو ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هنا الحنفي ايش غادي يقولوا هذا ما قام إلا زيد؟ إلا طبقنا القاعدة التي يقولون أن الاستثناء من النفي إثبات وعدمه إثبات، فينا قد يصبح أن زيد ليس محكوم له بالقيام، ما قام إلا زيد، لأنهم يقولون إن الاستثناء من النفي ليس إثباتا، إذا قد يصبح ما قام إلا زيد سكوت عنه، وهذا لا يكاد يصدق، الناس لا يأتون بهذا الكلام إلا لإثبات القيام إلى زيد. يقولهم أن هذا أيضا مأخوذ من العرف، وهذا مجادلة بدون فائدة. إذن الصحيح والصواب هو أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، سيبقى لنا هذا الاستثناء من النفي بالنسبة للاستثناء من الإثبات النفي، هذا خلق القوم إلا زيدا، فين منطوق فين المفهوم، الأول هو منطوق الكلام وزيدا هو مفهوم، إذن الجملة تدل عليهما معا. ولكن في مثل لا إله إلا الله أو لم يقم أحد إلا زيد، لم يقم أحد إلا زيد، لا إله إلا الله، الآن متفقين أن هذه الجملة تفيد حكمين، نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله عز وجل، ولكن فين هو المنطوق؟ تفيد أحدهما بطريق المنطوق والآخر بطريق المفهوم، فين هو المنطوق فين هو المفهوم؟ وش ثبوت الألوهية لله هو المنطوق أو نفي الألوهية لغير الله تعالى هي المنطوق؟
نفي الألوهية،
نفي خلاف بين الأصوليين يوما المنطوق، كثير من الأصوليين يرون أن المنطوق هو نفي الألوهية غير الله عز وجل، نفي الألوهية غير الله عز وجل، لأن هذا هو الذي بدأ الكلام والأول لا إله، فإذا نفي الألوهية هذا هو المنطوق، وثبوتها الله عز وجل هو المفهوم. هؤلاء الذين يقولون هذا القول اعترض عليه بأنه تصبح هذه الكلمة إنما تفيد
وحدانية بطريقة المفهوم ودلالة المفهوم مختلفهم فيها. فلهذا هربوا من هذا المعنى وعكسه وقالوا أن المنطوقة في هذه المنطوقة وثبوت لليد الله عز وجل والمفهوم هو نفيها عن الله عز وجل حتى تكون الجملة تفيد تحيد بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم لأن المنطوق متفق على حجيته والعمل المفهوم فهو منزل. وهذا الخلاف تبني عليه إلى وقعنا تعارض بين نصين بحال هذا الشكل حال لما يقول تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما سبحانه لما خنزير فإنه ليس أن هنا نفي واستثناء هذيك ما بعد لا أجد محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا تحريم الميتة وما بعدها وش هذا كل منطقة وهذا كل مفهوم هذا يجينا على هذا إذن هذه الآية دلت على تحريم هذه المعدودات وإباحة ما عدا تبقين لأن هذا معنى القصد يفيد حكمين لا محرم كأنه تقول لا محرمة إلا هذه الأشياء فإذن تلك الأشياء محرمات وما عداها حلال وما عداها مباح حلال صح هذا الحصل تنوجده في الحديث التي يقول أكل كل ذي نبي من سباع وكل ذي نبي من طري حرام زائد على هذا المعدودات هذه اللائحة لا يجده وحي لي محرم على طعام نطعم إلا إذن هذا زائد عليها إذن كان هنا تعارض بين هذه الآية وبين هذا الحديث الحديث منطوق الآية في المنطوق ديالها في المنطوق ديالها إلا قلنا المنطوق هو إباحة كل ما عدا هذه الأشياء إلا قلنا المنطوق هو إباحة ما عدا المستثنيات قد يكون عندنا تعارض بين المنطوقين يكون تكافؤ الدلالة قد يكون ساعة موضوع آخر يكون نقدمه كتابة ونقدمه السنة الصحيح أنه لا يقدم أحد مع الآخر إلا بمرجح لأن كل منها واحد من الله عز وجل وإن كان في الخيال ديال الناس كثير يقول أن السنة هي الدرجة الثانية بمعنى أن إذا كانت الدرجة الثانية الكتاب يقدم عليه هذا لا السنة وحي من الله والقرآن وحي من الله فهما بدرجة واحدة نعم من حيث الثبوت مختلفين القرآن متواتر والسنة غير متواتر هذا ما أما كلاهما مصدر واحد من منبع واحد كلاهما من الله عز وجل ولهذا سنعتبرهم كنص من مصدر واحد سنشوف المرجحات المرجحات حال اللي تعرضنا آية مع آية أو تعرضنا حديث مع حديث ما تقولوش هذا لما كان حديث فرمى به خدمة على القرآن أو خدمة حديث على القرآن أما النظرية ثلاثة ولكن أصحها هي هذه أن القرآن والسنة لا يرجح أحد مع الآخر إلا لا يقدم مع الآخر إلا مرجح ولعكسنا وقلنا أن المنطوق هو تحريم تلك المعدودات هذا هو المنطق والمفهوم هو إباحة ما عدا إذن قد يكون هنا تعارض بين المنطق ويقدم المنطق على المفهوم هذا ما أخذ به الذين يقولون بتحريم أكل كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلى من الطير يقولون هناك تعارض بين المنطق والمفهوم يقدم المنطق على المفهوم إذن هذا ما نقول إيه والاستثناء والنفي والعكس الخلاف هل ما بعد إلا نأخذ بطريق المنطوق أو ليس نأخذ بطريق المنطوق وحينئذ إذا عارضه نص آخر شنو غادي يكون الحكم مش نعتبره من باب تعارض المنطوق مع المفهوم أو من باب تعارض المنطوقين معنا
راجح أستاذ في المسألة.
الراجح أن الأول هو المنطق.
ما قبل إلا.
ما قبل إلا. لأنه هو اللي بدينا به. لأنه هو صدر الكلام. وهو الذي قصده المتكلم وخرج يكون غير استثناء. وصدرنا صدر.
انتهى الأمر فهو أمر متعلق بأفراد بلغوا على أكثر الروايات 70 رجلا، ولذلك يعني ما غادي يكونش السياق منسجم كتمام الانسجام. وكذلك اليهود فهم طائفة معينة الأمر يتعلق بهم ولا يتعلق بهم وبسواهم، لأن التشبيه في قوله تعالى لآل فرعون بجماعة محدودة أو بكافرين كثيرين، بكافرين كثيرين، هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث التي من الأقوال الثلاثة التي ضعفها الإمام البيضاوي وهم مشركو قريش. أولا الآية هي من سورة مدنية أو مكية، هي مدنية، وإذا كانت مدنية فالأمر يرجع إلى مشركي قريش وحدهم، ولا الأمر يرجع لما هو أوسع من ذلك؟ الأمر يرجع